الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى ومن تبعهم بإحسان وسار على دربهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، بين البلاد الكثيرة سمى الله تعالى بلدة بأم القرى، والقرية في اللغة ليست كمعناها في العرف، فعندنا القرية أصغر من المدينة، لكن في عرف اللغة وهو عرف الشرع أن القرية مجتمع الناس، فكل مكان اجتمع فيه الناس ومارسوا فيه حياتهم سمي هذا المكان قرية. وتارة يطلق هذا اللفظ على المحل، وتارة يطلق على الحال، فتارة يطلق على الأرض بما عليها من ديار وأطلال وأنهار، وهذا هو المحل، وتارة يطلق هذا اللفظ على من يحل في هذا المكان وهم الأناسي. لكن إذا أطلق هذا اللفظ وهو لفظ القرية فإنه يشمل المكان وساكنيه. فبين القرى الكثيرة التي قدر الله تعالى بقاءها وشاء وجودها كانت أم القرى، وسماها ربنا تبارك وتعالى البلد الحرام، وسماها ربنا تبارك وتعالى أيضا بالبلد الأمين. وكل هذه الأسماء تدل على شرف هذا المكان. فبأي شيء شرف هذا المكان؟ فإن الأماكن تتفاوت في شرفها وتتفاوت أيضا في فسادها، وكل شرف إنما يرجع إلى المعلوم الذي به صار هذا المكان مشرفا. فلأي شيء صارت مكة بلدا حراما آمنا وصارت أم القرى؟ وذلك لوجود بيت الله الحرام. وما فائدة وجود بيت الله الحرام؟ أولا دلالة على التوحيد، ثانيا إشعار بكينونية هذه الأمة، أن مركز هذه الأمة وأن أساس هذه الأمة المسجد. فإذا كان المجرمون والظلمة والطغاة والكفرة إذا استوطنوا مكانا بنوا فيه الخمارات وصارت قبلة لهم، فإن أهل التوحيد إذا نزلوا مكانا بنوا المسجد وجعلوه قبلة لهم. فأول بناء مشرف كان في مكة هو بيت الله الحرام، ورفع قواعده إبراهيم وولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة شرف الله هاتين البقعتين. من أول ما فعل بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، ثم بعد ذلك بأيام بنى المسجد النبوي وبنى بجواره بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا إشعار بأهمية المسجد في دولة الإسلام، علامة على التوحيد، إشعار بأهمية هذا المسجد في هذه الديار. ولذلك من جملة ما من الله تعالى به على البلد الحرام، البلد الآمن الأمين، على أم القرى، من جملة ما من الله تعالى به على هذه الديار التي أوجدها يانعة بين صحراء قاحلة، وفجر في وديانها بئرا يشرب منه أهلها ويمتاحون منه، وتقوم عليه حضارتهم، حتى صارت هذه الديار قبلة لبلاد العرب، قبلة لبلاد العرب. فمنها بدأ التوحيد، وأيضا منها قضي على التوحيد. عمرو بن لحي أول من أدخل عبادة الأصنام بلاد العرب، إنما بدأ محاربة التوحيد وتعبيد الناس للأوثان من مكة، من مكة. فانظر إلى ذلك الأمر، فمكة هي أم القرى في التوحيد والكفر. ولذلك عندما فتحت مكة أذعن الناس جميعا، وأتت العرب وفودا تدين بالولاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمي ذلك العام بعام الوفود لكثرة ما أتى وورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفود الذين أسلموا بعد فتح مكة. من جملة ما من الله تعالى به على أهل هذه الديار أنه نبه على قضيتين اجتماعيتين هما أساس كل النظريات المادية الأرضية في هذا العصر، النظريات الماركسية والرأسمالية الشرقية والغربية والنهضات الاقتصادية، والدراسات كلها تتركز على جانبين: الاقتصاد والأمن. الحضارة المادية تقوم على قسمين: الاقتصاد والأمن. ثم تتنوع النظريات الأرضية الفاسدة في كيفية تحقيق الاقتصاد وفي كيفية استقرار الأمن. فهناك الأنظمة الشمولية، وهناك الأنظمة التي يسمونها بالديمقراطية، ولكن كل هذه الأنظمة لا تحقق أمنا، وكل هذه المناهج الاقتصادية لم تحقق رخاء، لم تحقق رخاء. فإن الفقر يضرب بأصنابه في المجتمع الأمريكي، ولا تجد شارعا في واشنطن أو نيويورك أو غيرها إلا وبه عشرات بل ومئات من المتسولين والفقراء، والأمر نفسه في سائر مدن أوروبا الذين ينادون بالحضارة والتمدن. وأشد من ذلك وأشرس ما تجدوه عند أصحاب النظرية الشمولية الاشتراكية، يضربون في الفقر ضربا، يضربون في الفقر ضربا. فالله تبارك وتعالى من على أهل هذه البلاد بهاتين النعمتين: نعمة الرخاء الاقتصادي والأمن الغذائي، فلا يخافون من عيلة ولا يخشون فقرا، فالتجارة تروح وتجيء عليهم، وهم في وسط العرب معظمون. والمنة الثانية الأمن الذي يرتعون فيه، فلا يمكن أبدا أن يتصور اقتصاد مستقر من غير أمن مستتب، ولا يمكن أن يوجد أمن مستتب من غير إمكانيات اقتصادية هائلة. ما الذي يحقق هذين الأمرين؟ ما الذي يحقق هذه المعادلة؟ لو بدأنا بالاقتصاد سنفشل في الأمن، ولو بدأنا في الأمن سنفشل في الاقتصاد. ما هي النظرية التي إذا طبقناها ضمننا الاثنين معا، ضمننا الاثنين معا الكفاية والغناء، وضمننا الاستقرار والأمن؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن أهل مكة، وأهل مكة ليست قبيلة قوية، ليست كثيرة العدد، إنما مكة لم تجيش جيشا كبيرا، ولا يعرف عنهم قتال ولا فروسية إلا من ندر. قولوا لي كم مرة شاركت مكة في قتال؟ كم مرة؟ أبدا، جدوها العسكري بسيط وجيشها بسيط. وعندما اجتهدت مكة في جمع أكبر جيش جمعت 3000 من مكة وحلفاء مكة والأحابيش، كل هؤلاء مجموعهم كانوا 3000 في غزوة أحد، هذا أكبر جيش. إذا ليست قوة عسكرية جبارة وليست إمكانيات عسكرية مدهشة، فما الذي حقق لها الأمن؟ إنه الدين، إنه الدين حقق لها الأمن. وماذا أيضا؟ ليس في مكة سهول مرتعة بالنباتات وسائر الزراعات، وليست هناك مصانع تدر عليهم الأموال الضخام، وليس فيها مصايف ولا مشاتي، وإنما هي جبال وتلال في صحراء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء. فما الذي وفر لهم الغناء والغذاء والتجارة والمال والنفوذ والمكانة في وسط العرب؟ إنه الدين أيضا، إنه الدين. ولذلك قال الله عز وجل فليعبدوا، فليعبدوا، واللام هنا لام الأمر التي إذا اقترنت بفعل الأمر كان ذلك من الصيغ الدل على الأمر. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. هذا في شأن أهل الكتاب من الهود والنصارى، ويدخل في الخطاب أيضا المسلمون لأنهم أهل كتاب، أصحاب رسالة مباركة. فإذا عملوا بالكتاب وبشروا الله أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إذن لن يتحقق أمن في مجتمعنا ولا رخاء في مجتمعنا في ظل أي نظرية غير إسلامية. ولكن هذا الأمر لا يسعى إليه الناس سعيا، فالناس يتعلقون بأصحاب الأمر والسلطان، وهيهات هيهات أن يتوجهوا هذا التوجه. فبات حتما على أفراد المسلمين أن يعتقدوا هذا الاعتقاد، أي من جملة الاعتقاد في هذا العصر أن تعتقد أن النظام الأوحد الذي يصلح لحكم البشرية وسياسة الناس وتحقيق الرخاء واستقرار الأمن وسبابه هو نظام الله عز وجل، هو نظام الله عز وجل. فليعبدوا ربه، لابد من عبادة رب هذا البيت، لابد من توحيد رب هذا البيت حتى يتحقق لنا ما تحقق لمكة من قبل. وبلادنا مما لا شك فيه خير من مكة، فيها بحار وفيها إمكانيات هائلة، ولكن لما لم نطبق شرع الله حدث ما لا يمكن أن يتصور. أذكر كنا ندرس في الابتدائي والإعدادي أن مصر من الدول المصدرة للقمح ومن الدول المصدرة للقطن، كنا ندرس ذلك. أما الآن فأصبحنا من الدول التي تستورد القمح والقطن. يا إلهي، هذا كله حدث في 30 سنة، في 30 سنة حدث هذا الانكسار الهائل، وهم يقولون بأن الرقعة الزراعية زادت، كانت 5 مليون فدان بقت 12 مليون فدان. يا إلهي 5 مليون فدان تحقق الاكتفاء وتجعل فائض للتصدير، ونحن 12 مليون يقولون بأن زيادة السكان هي التي تأكل الإنتاج، تبا لكم وسحقا. فالله تبارك وتعالى قبل أن يوجدك أيها الإنسان الملك وأنت في بطن أمك يسأل الله عز وجل عن رزقك، فيأمر الله سبحانه وتعالى الملك أن يكتب رزقك وأنت في بطن أمك. إذن بتأتي ومعك رزقك، ما من دابة تدب على الأرض ولا طائر يحرك جناحيه في السماء إلا كتب الله تعالى رزقه. فقضية رزق قضية إيمانية لا تقبل مناقشة ولا مناصفة في حوار، ومن شك في قضية الرزق فلا بد أن يراجع إيمانه من جديد. الرزق مضمون، إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها. الأجل والرزق، إذن الرزق مطلب إيماني واعتقاد راسخ أن الله كما خلقنا فإنه يرزقنا. أما إذا فكرت بأن الله تعالى خلقك ثم يخليك، أو خلقك ثم يقليك، أو يوجدك ثم يتركك، هذا كفر بالله، هذا كفر بالله. ولكن الناس لا ينشطون في عمارة الكون بشرع الله، فابتلاهم الله عز وجل. إذا ما نتقلب فيه الآن من شظف وضنك ومرض وفقر فبما كسبت أيدينا، فلا بد للمسلمين أن يعودوا إلى ربهم، ولا بد أن يعتقدوا في توحيدهم، وأن يقيموا ذلك النظام الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية جمعاء. إن الله نظر إلى أهل الأرض، وهذا قبل البعثة، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فكل من خالف منهج الله فإن الله تعالى يمقته، يكرهه، يبغضه. ثم سل نفسك، هل تجد أحدا يبغضه الله ثم يرشد أو يفلح؟ لا يمكن ذلك أبدا، لا يمكن ذلك أبدا. إذا لابد من الرجوع إلى منهج الله عز وجل. نحن أمة لا نصلح إلا بشرع الله عز وجل، ولو ابتغينا عزة في غيره أذلنا الله، لا نجد نجاء ولا نجد فلاحا ولا غناء إلا إذا توجهنا بقلوبنا إلى شرع الله. إذا نستفيد من قرية مكة، هذه القرية التي خلقها الله وأوجدها في قلب الفيافي والصحراء الموحشة، كيف من الله عليها بهاتين النعمتين، ببركة العبادة، ببركة العبادة. لما انحرفت مكة عن شرع الله، لما انحرفت مكة عن شرع الله وعبدت الأوثان، قيض الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذيقها العذاب، ليقتل رؤوسها ويأخذ أموالها ويناجزها في ديارها وخارج ديارها، حتى صارت مكة قبل الفتح في السنة 8 أضحوكة بين العرب. سبحان الله، صارت أضحوكة بين العرب، لا أمن لها ولا استقرار، حتى عندما عقدت عهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تستطع الوفاء بذلك العهد، وأتت سراعا تلتمس أمنا تطلبه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات، في حادثة مجيء أبي سفيان قبل الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا عذاب، هذا عذاب. تبدلت أحوالها، أصبحت تجارتها مهددة، هزمت جيوشها، ضاعت هيبتها، لأنها هملت وهمشت عبادة ربها. هذا أمر كائن وأمر مستقر. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية، قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. يا إلهي اسمع، كل من أعظم صيغ العموم، كل يأتيها رزقها. إذا أشار الله تعالى إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى هاتين القضيتين، آمنة مطمئنة. اثنين، يأتيها رزقها ورغدا، لأنك يمكن أن تتعب تعبا كثيرا ولكن يكون رزقك قليلا أو ضعيفا، ولكن هذه القرية لا تتحرك في عمل إلا وبورك لها في ذلك العمل، زي ما بقولهم يعني المثل مخضرة في إيديها، ما شاء الله. يأتيها رزقها، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ما الذي حدث يا رب؟ فشكرت نعم الله، فعظمت شرع الله، فانقادت لشرع الله، فجاهدت من أجل شرع الله؟ لا، ولكن فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. انظر، انظر إلى لفظ القرآن وجمال بيانه، حيث جعل الجوع والخوف لباسا يلبس ولا ينزع، لباس يلبس ولا ينزع. فمهما ابتغوا العزة لن تكون لهم عزة، مهما ابتغوا الغنى لن يكون لهم غنى، لأن الله تعالى ألبسهم لباس الجوع والخوف. إذن أيها الأحباب الكرام، نحن لا نريد نظريات أرضية لا شرقية ولا غربية، لا نريد أن ندرس التجربة الماليزية والنمور الأربعة وتجربة الصين وتجربة كوبا والأرجنتين والبرازيل، هذه كلها تجارب أرضية نجحت في بلادها، وليس من ضرورة نجاحها في بلادها أن تنجح في بلادنا، لأنه لا نجاح ولا فلاح في بلادنا إلا بشرع الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أنت مخلوق من تراب، وبين الله سبحانه وتعالى أن الإنسان خلق من صلصال من فخار، وخلق من طين، وخلق من تراب. وفي الحديث الصحيح خلق آدم أو خلقت الجن من نار السموم، والملائكة من نور، وخلق آدم مما وصف لكم، أي من تراب، ثم وضع عليه الماء فصار طينا، ثم جف هذا الطين فصار صلصالا كالفخار. إذن آدم مخلوق من طين، مخلوق من طين. أما الروح، هل هي مخلوقة من طين؟ لا، ولكن من أي خلق كانت؟ لا يعلم ذلك إلا الله. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، لم يقل الله عز وجل أن الروح مخلوقة من طين، ولكن ترك أمر الروح إلى الله، ترك أمر الروح إلى الله عز وجل. وفي حديث المحجة التي كانت بين آدم وموسى، أن موسى قال لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. إذن الروح من قبل الله عز وجل، أما البدن فهو مخلوق من طين، مخلوق من تراب. ولذلك لذة البدن بخلاف لذة الروح، فلذة البدن منقطعة بينما لذة الروح متصلة، سعادة البدن منقطعة أما سعادة الروح فمتصلة، يمكن أن تسعد مع زوجتك ولكنها لحظات ثم تنقضي، تنقلب عليك، تشاجرك، تشاكسك، تسألك أن تأتي بالأكل والطعام فتجد نفسك عاجزا وتكون المشاكل. إذن سعادتك مع زوجتك، لذتك مع زوجتك إنما هي وقتية، سعادتك بأولادك وقتية، ثم بعد ذلك يكبر الأولاد إن كانوا صالحين وكل منهم يذهب إلى حاله، وهذه سنة الله. لا تدوم سعادة لبدن أبدا أبدا، المال يذهب ويجيء، الصحة تذهب وتجيء، فأنس البدن بخلاف أنس الروح، بخلاف أنس الروح. أما الروح فسعادتها متصلة، سعادتها موفقة لأنها متصلة بالله عز وجل، فالروح تسعد وتلتذ بالأنس بالله عز وجل لأنها من قبل الله، فكل ما وصل بالله كان شريفا، فلما كانت الروح شريفة فلا يحصل لها الأنس ولا تكون لها اللذة إلا إذا أنست بالله عز وجل. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. وقال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلا بد لك أخي الحبيب كما تجتهد في نماء بدنك، اجتهد في نماء روحك، وهذب هذه الروح بالأعمال الصالحة وبالتوحيد الخالص وبدوام الذكر وبالتلذذ للأنس بالله عز وجل قياما بين يديه، وعدم غفلة عن شرعه، وتهييجا للناس للاجتماع على كتابه تلاوة وتدبرا وفهما وعملا. الله تعالى أسأل أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يحجزنا عن كل شر، وأن يضيء وجوهنا وينور قلوبنا، ويشفي مرضانا، ويرحم موتانا، ويهدي أولادنا، ويصلح أزواجنا، ويأخذ بأيدينا إلى طريقه المستقيم. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا، وصل اللهم على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه.